الشريط الثاني.
لكن في حال فضيلة الشيخ أنه ليس لديه القدرة أن يسكنهم في مكان يعني جيد ومناسب بحيث أنهم فعلا يستطيعون يشبع حاجتهم.
هذا كثيرا ما يحصل. إذا يعني يفرغ الأبوان وقتا للخروج. إذا كان البيت غير مناسب, وفعلا معظم الأسر الإسلامية ما هي أسر غنية يعني وثرية وعندها تلك السعة, معظم الناس يعني أحوالهم محدودة, فهناك الحل أنه نحن نخرج بالطفل. هناك الحمد لله في حدائق وفي أماكن للترفيه, فيمكن يعني أن نخرج الطفل إلى الحدائق العامة, إلى المزارع, يرى الطيور, يرى الحيوانات, يرى الزروع, يشعر برحابة الفضاء, ينشرح صدره, يلعب ويركض حتى يشبع. ما يخرج إلى فضاء الطفل مهما أراد أن يلعب وأن يركض, وهذا مألوف يعني. يكون الطفل في البيت متوترا, إذا خرج أهله معه يعني أخرجوه إلى رحلة برية أو أخرجوه إلى حديقة, من كثرة ما يلعب الطفل يمكن ينام في السيارة وهو راجع.
وفي أثناء العودة تجده أكثر ارتياح.
نعم ارتاح يعني, هذا لبيت رغبته وفرغت الشحنة التي لديه واستقام أمره يعني. هذه قضية مهمة يعني. أيضا أقول مما يخفف
السلوكات اليومية يا شيخ, يعني هل بالإمكان ضرب أمثلة حولها ما بين الأب والأم وأولادهم؟ يعني أحيانا في مواقف حياتية مستمرة يعني يفترض أن تشبع فيها حاجات لهذا الطفل, كيف نعم يمكن لهم نعم أيضا؟
أنا أقول أنه نعم يعني, يعني من أهم هذه السلوكات قضية أن نجعل الطفل يثق بنفسه. ما بصح نحن نعامل الطفل دائما على أنه ناقص وعلى أنه محدود ولا على أنه لا يفهم وعلى أنه لا ينفع بشيء وما منه إلا الضرر وأنه دائما مصدر مشاكل لنا. ما بصح هذا الموضوع يصير أساس لدينا. نحن نحتاج نحمل الطفل بعض المسؤوليات, مسؤولية تنظيم غرفته, إذا كانت البقالة قريبة ممكن نرسله إلى البقالة يشتري شيئا, إذا كان ممكن ينظف بعض الأشياء, يرتب بعض الأشياء, يساعد في بعض الأمور. الآن في عندنا بعض أطفال في العاشرة من عمره ويطبع على الحاسب الآلي يعني, يستخدم الحاسب الآلي, ممكن والده يستعين به في بعض الأشياء. يعني أيضا نحن نخفف
ويشيد بهذه المساعدة
ويشيد نعم هو الثناء على الطفل وممازحته وذكر الميزات التي لديه, هذا شيء أساسي في التربية, وهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام. يعني كان عليه الصلاة والسلام يعني يمازح الأطفال, كما ورد لما كان أحد الأطفال عنده عصفور يلعب به, فكان عليه الصلاة والسلام يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير. وبعض المحدثين يتكلم كثيرا في هذا. نعم أيضا سلامه عليه الصلاة والسلام, السلام على الأطفال والمسح على رؤوسهم وملاطفتهم, كل هذا في الحقيقة يجعل الطفل يشعر بأنه كيان مستقل. يعني نحن يعني الطفل دائما المشكلة أنه لصغر سنه ولضعف قدراته دائما يشعر أنه هو جزء من غيره, ولذلك لا يشعر بمسؤولية الاستقلال الشخصي. الثناء عليه وممازحته كما قلنا وبيان بعض النقاط الجميلة فيه, بعض السلوكات الجيدة فيه, تشعره بالاستقلال, وبنفس الوقت يشعر بأنه يتحمل مسؤولية هذا الاستقلال, وهذا كله يخفف من العدوانية ويخفف من التوتر لديه. من جملة السلوكات اليومية التي تفضلت وأشرت إليها قضية يعني تحبيب الطفل بالناس, يعني نجعل الطفل ينظر إلى إخوته, إلى 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 الضيوف, إلى أولاد الضيوف الذين يأتون إلى 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 بيته, إلى أولاد الجيران ينظر نظرة تعاطف. يعني ابن الجيران مريض, شيء جميل أنه نحن نشتري الطفل شيء ولو بعشرة خمسة ونعطيه للطفل وقل هذا ابن جيراننا مريض, هذا صديقك الذي تلعب معه خذ له هذا. إذا كان سيأتي ضيوف ممكن نحضر بعض الحلوى وبعض الألعاب الصغيرة الخفيفة يعطيها الطفل. يعني هذه قضية التعاطف, بناء التعاطف بين الطفل وبين الآخرين شيء مهم جدا أيضا في شعوره بأنه هو ما عاد دائما كلا على غيره, هو الآن صار متفضلا, هو صار يعني ليس دائما في موقع الآخذ, هو صار في موقع المعطي, يصير شعوره وإحساسه.
هذه الخصلة لديه وأيضا اكسب هذه التجربة التي ردت فعل الآخرين لديه ستكون جميلة, وبالتالي يعرف نعم أن هناك طرق أخرى.
أي عمل أستاذ يوسف, أي عمل جميل يضيف إلى الرصيد العام, لأن الناس دائما لديهم نبل, حتى الأطفال الصغار, حتى البهائم, حتى بعض البهائم الآن الكلاب مثلا لديها خصلة الوفاء الإحسان إليها، ما بالك الإنسان من باب أولى. فنحن أي فعل جيد من بعض الناس يحرض الآخرين أن يفعلوا مثله، وهذا يؤدي إلى أن نحن ننشئ حياة جميلة. أيضا من جملة ما يخفف العدوانية لدى الطفل أن نسمح للطفل بأن يسأل، يعني ونجيب على أسئلته بموضوعية تناسب سنه وعقله. بعض الناس الطفل لديه دائما تساؤلات، فبعض الآباء يقول هذا ابني دائما يسأل أسئلة محرجة، لذلك الأولى أنه أنا ما أسمع له يعني بشكل مستمر، أو يسأل أسئلة فوق سنه، فبعضهم لا يجيب أو ينهره، أو بعضه يعطيه أجوبة خرافية يعني غير صحيحة. الطفل بعد سنة أو سنتين يكبر ويشعر أن أهله كانوا يكذبون عليه، ما كانوا يقولون له الحقيقة. فهذه يعني الوصفة من العلاجات، أنا أقول يعني لا تهدف فقط إلى معالجة عدوانية الطفل، وإنما إلى الارتقاء بمستواه العقلي ومستواه الروحي ومستواه السلوكي. ونحن الآن من خبرتنا الاجتماعية نرى أن الأسر التي تدلل أطفالها وتمنحهم ما يستحقون من الاهتمام، ما تلبي رغباتهم على الوجه المطلوب، نجد أن أطفال تلك الأسر أقرب إلى الهدوء وأقرب إلى تقدير الآخرين وأقرب إلى معرفة حقوقهم. ولذلك يعني شيء مهم جدا حقيقة وأؤكد عليه، نوفر البيئة الجيدة، نلبي الرغبات، نتفهم فعلا المشكلات التي يعاني منها الطفل والتي أدت حقيقة إلى عدوانيته، وبإذن الله عز وجل سوف ننجح في هذا، ولو نجاحا جزئيا، لكن يعني في بعض الأحيان يكون نجاح كاملا في بعض الناس. يعني نحن الآن لما نقول فعلا في بعض البيئات مثل ما قلنا البيئات التي تدلل أطفالها، نشعر أن أبنائها أقرب إلى الهدوء وأبعد عن العدوانية، إذن هم نجحوا. دائما هناك شروط للنجاح، من وفر هذه الشروط فهو بإذن الله عز وجل خليق بأن ينجح وجدير بأن ينجح. عظيم. المهم أن نحاول ولا نحاول.
جميل. الملاحظ هنا أن الذي ينظم هذه المعالجات هو هذه الرابطة بين الطفل وبين أبويه، والتي تقويها هذه العلاجات نفسها.
لا شك في هذا، يعني نحن ما ذكرناه ممكن نحن نلخص كله بإحسان الأبوين للطفل.
جميل.
يعني كل الأشياء التي ذكرناها هي أشكال الحقيقة من أشكال الإحسان، ولذلك الأطفال هؤلاء يعتزون بآبائهم، يعتزون بأمهاتهم، ويكنون لهم أجمل المشاعر ليعبروا عن الامتنان للإحسان الذي لقوه منهم. فالطفل بدل أن يكسر شيئا كما قلنا يقوم ويقبل يد أبيه ويد أمه، ويعني قد يكتب ورقة ويتركها على مكتب أبيه بالتعبير عن حبه له، ويعني أشياء كثيرة يفعلها الطفل من أجل إثبات أنه مدرك للإحسان الذي يتلقاه وأنه شاكر لهذا الإحسان. فإذا نحن الحقيقة يعني نتحول من علاج مشكلة إلى أن نبني علاقة جديدة وأجواء يعني حميمة وممتازة في العلاقات بين الكبار والصغار.
جميل فضيلة الدكتور، يعني الحقيقة كان الحديث قبل قليل عن الصغار العدوانية لديهم، لكن ماذا عن الكبار؟ ماذا عن الزملاء، الزبائن، الأصدقاء، الجيران، الطلاب؟ هل يعني التوصيف هنا المعالجة أيضا مطابقة لما ذكرناه عن العدوانية لدى الأطفال، أم أن ثمة اختلاف؟
لعدد من العوامل ولعدد من الاعتبارات فإن العدوانية لدى الكبار تتطابق أحيانا مع العدوانية لدى الصغار، وتختلف في أحيان أخرى أو في أحيان دعنا نقول كثيرة. أيضا الأسباب تختلف، وكذلك العلاج أيضا يختلف ويتفق يعني في بعض الأحيان ويختلف في أحيان أخرى. في البداية لا بد من القول إن الناس كلما ارتقوا في سلم الحضارة توقعوا من بعضهم لطفا وتفهما وأسلوبا أنعم في التعامل، وهذا بسبب الطابع الأنثوي للحضارة. ولهذا فمن المتوقع أن يزداد شعور الناس بالضيق من أمور لم تكن في السابق مكتشفة أو ما كانت درجة ارتقاء اللغة تسمح بالتعبير عنها. يعني الناس الآن يتضايقون من أشياء كثيرة ما كان أسلافهم يتضايق منها أو ما يستطيع يعبر عن ضيقه.
وقفة قليلة دكتور لو سمحت لي، هنا في مصطلح غريب أو عبارة غريبة، طابع الأنثوي للحضارة. يعني ما قصة هذا، معليش سنخرج قليلا لكن أرجع لا نطيل، لكن الإشارة لإضاءة
الحضارة، الحضارة روحها أنثى، بمعنى كلما تقدم الناس في السلم الحضاري تشيع الصفات الأنثوية في المجتمعات ويزداد نفوذ المرأة. ولذلك باستمرار نفوذ المرأة في المدينة أقوى من نفوذها في القرية، وهذا معروف. يعني لماذا هذا؟
كيف نفوذها في المدينة
أقوى من نفوذها في القرية، ونفوذها في القرية أقوى من نفوذها في البادية؟
في البادية
نعم، لأن المدينة والقرية أكثر تحضر، فباستمرار كلما تحضر الناس أكثر يزداد نفوذ المرأة وتأخذ الحياة طابعا طابعا أنثويا. وهذا يعني
هل هذا إشارة إلى رقة الطباع؟
ما في شك، وسير في تهذيب أكبر. يعني المرأة معروفة أنها حساسة أكثر من الرجل لأشياء كثيرة ربما الرجل لا يشعر بها،
والمنطلق عندها هو العلاقات مع الآخرين واهتمام بهم.
ما في شك في هذا. الآن الناس يشعرون بالمشكلات أكثر من الأسلاف، ويتحسسون من أشياء ويتضايقون منها ربما كان السابقون لا يتضايقون منها، أو كما ذكرت لا يجدون التعبيرات المبلورة يعني لذكرها ولتبيينها ولشرحها.
جيد، نعود لل
نعم نعم. يعني أنا أقول أنه الكبار لا يتصرفون كالأطفال يعني بشكل دائم، يعني هم لا يمزقون ثياب بعضهم أو يضرب بعضهم بعضا في منتدى أو في لجنة أو في دائرة حكومية أو في شركة. طبعا إذا حصل هذا يعني يكون مؤشر خطير، يعني يكون إلى درجة عالية جدا من الانحطاط. ولهذا فإنه يمكن أن نقول أنه الشخص العدواني الكبير يتصرف تصرفات غير لائقة وتسبب نوعا من الحرج أو نوعا من الأذى للآخرين، وهو في كثير من الأحيان لا يشعر أنه فعل ما يغضب. يعني الإنسان العدواني يظن أنه يتصرف ضمن حدوده ويتصرف على طبيعته، وأنه ليس من حق الآخرين أن يتضايقوا من فعله.
جميل، يعني هذا يقودني أيضا لأننا نأخذ أكبر قدر ممكن من هذه النماذج، أعني من المواقف الحياتية، يعني السلوكات العدوانية كيف نراها فيما بيننا؟
نعم،
هل هناك أمثلة؟
ما في شك هناك أمثلة يعني كثيرة، لكن أنا قبل أن أوضح المظاهر العدوانية أو السلوكات العدوانية خلينا نقول الدوافع التي تدفع الناس إلى أن يكونوا عدوانيين. يعني مثل ما نحن قلنا أن الأطفال نعم ضروري جدا نعرف الدوافع، لأن جزءا من العلاج يتوقف وجزءا من التعامل يتوقف على معرفة الأسباب.
جميل، وهذا مهم.
نعم، لماذا يصبح الشخص عدوانيا؟ يعني هكذا يصبح بدون أسباب؟ يعني هناك دائما أسباب للأشياء.
نعم،
مثلا الشخص العدواني يرى نفسه أرقى وأكفى أو أعلم من الأشخاص المحيطين به، لأن لما تعتقد أنك أفضل ممن حولك أو أكفى ممن حولك هذا سيدفعك إلى ألا تبالي بهم، وتظن أنهم بالنسبة إليك أناس يتعلمون أو عليهم أن يتعلموا وعليهم أن يستفيدوا منك، وهذا يجعلك يعني تتجاوز حدودك. وأيضا الشخص العدواني يعني لا يكفي فقط أن يرى نفسه أنه أرقى وأكفى، هو أيضا في الوقت نفسه يدرك أن الناس يشعرون من خلال تعامله معهم، يشعرون يعني بذلك التفوق الذي يزعمه لنفسه.
لكن فضيلة الشيخ، الآن الإعراض عن السلوك المتدني من قبل شخص ما إعراضا من سمو أن ينزل لهذا المستوى، هو يرى نفسه أرقى من أن ينزل لهذا، فهل كل من يرى أنه أرقى من الشخص الآخر في تعامله في تصرفاته في كفاءته، يعني هذا أنه سيتطلب الأمر أو أنه
ليس كل، لا طبعا لا، يعني ليس كل شخص يرى نفسه أنه أكفأ من الآخرين
بالتالي
يتحول
عليه
إلى شخص عدواني. لكن نحن نقول من أسباب العدوانية عند بعض الناس أنهم يرون في أنفسهم أنهم أكفأ، وإلا هو الأصل الجوهر أنه أنت تكون على خبرة بنفسك. يعني شيء جيد وأساسي أن يعرف الإنسان موقعه، أنه هو يعني أرقى من من حوله أم هم أرقى منه، هل هو يستفيد منهم أم هم يستفيدون منه، هذا شيء طبيعي وجيد. لكن بعض الأسباب التي تدعو الناس إلى العدوانية، بعض هذه الأسباب يكون شعور المرء بأنه أرقى أو أكفى أو أعلم من الأشخاص الذين يعملون معه. الشخص العدواني أيضا يشعر بالحاجة إلى السيطرة على الآخرين، ويشعر أنه بحاجة أن يفرض يعني كلمته عليهم ويشعر أنه يرغب أن يظهر له الآخرون الطاعة والمسكنة. يعني هو شخص يحب التسلط، وهذا يدفعه إلى الكثير من المواقف السيئة والمسيئة. ويعني لهذا يعني يعتبر أن كل ما يدل على نفوذه في العمل أو الحي ويدل على أنه صاحب سلطة يعتبر أن ذلك عبارة عن شيء أساسي. يعني باستمرار هو يحب أن يشعره الناس أنه، وتعرف كيف لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وقال أنه أبو سفيان رجل يحب الفخر، فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يعني يحب هو أن يظهر له شيء إيش من
السيادة،
شيء من السيادة والتميز. بعض الناس له مكان في بيته، إذا جلس أحد الأطفال في ذلك المكان يتضايق، وأنه هذا شيء خاص به. يعني بعض المدراء يعطي معلومات مفصلة لموظفيه، كيف يعني إذا دخل كيف يستقبلونه، وإذا أرادوا أن يدخلوا عليه ماذا يتصرفون، ومن أين يدخلون، وفي أي وقت. رموز كثيرة يحب أن يعطيها للآخرين. وكل هذه الرموز والإشارات والتعليمات المقصود منها شيء واحد، أنه صاحب سلطة وأنه صاحب نفوذ. كل هذا لما بيكون في حدود معقولة لا شيء فيه، لكن المشكلة لما بيصير هذا يشكل يعني مثل هاجس لديه. يعني هو يلف ويدور ويقدم ويؤخر ويذهب ويأتي ويسكت ويتكلم، والهدف هو أن يفهم الناس أنه شخص غير طبيعي، أو يعني فوق العادي فوق الطبيعي، وأنه إنسان كبير.
إفراز هذه السلطوية يتمثل في الأدوانية
ما في شك. يعني الآن أنت لما تجبر موظفيك على أشياء ما أحد يجبرهم عليها، أو تطلب منهم أشياء ما يطلبها إنسان يعني غيره، طبعا هؤلاء الموظفون سيشعرون بالضيق ويشعرون بالحرج. أحد المدراء حدثوني عنه أنه دائما يريد أن يجمع الموظفين لديه في مكتبه، رئيس قسم في أحد المستشفيات، يريد باستمرار أن الموظفين يلتقوا عنده في المكتب. المكتب ضيق في قاعة اجتماعات، هو لا، يعني هو يريد أن يقول الاجتماع في مكتبه، يعني هنا مركز القرار، هنا مركز السلطة، كل الرؤساء الآخرون يجتمعون مع الأطباء، يجتمعون معهم في قاعة اجتماعات، هو لا، هو في مكتبه. فقال لي أحد الأطباء: نحشر أنفسنا حشرا لما نجلس إلى مكتبه، وهو جالس خلف المكتب ونحن متضايقون في الجلوس، أنه هذا ما هو مكان اجتماع. لكن الرجل يريد يعني أن يرسل رسالة أنه مركز القرار هنا، أو مركز السلطة هنا، أو أنا يعني المسؤول هنا. يعني هذا يحصل، فطبعا هذا يسبب الكثير من الضيق للآخرين.
هذا ليس تكسير أواني، وإنما تكسير نفوس الحقيقة،
تكسير نفوس. دائما الإنسان العدواني يشعر الآخرين باستمرار أنه مثالي ويقدر الأشياء الكاملة. يعني يريد أن يعطي صورة للآخرين بأنهم أشخاص عاديون ويرضون بأي مقاييس ويرضون بأي معايير، أما هو لا، هو إنسان ما يرضى الشيء إلا تام، ولا يقبل بأي شيء إلا يعني، ولذلك هو ما يأكل إلا في أفخر المطاعم، ولا ينام إلا في مرة كنت شهدت محادثة بشخصين، والله نحن ننزل في المكان الفلاني، يقول لا نحن ننزل في الفلاني، في إشعار للآخر إن نحن لا نرضى بأي شيء ولا ننزل في أي مكان،
وأنا أرقى منك.
نعم، هي كل رسائل يرسلها، وهذه الرسائل تسبب لأعداد كبيرة من الناس الضيق، ولكن نحن للأسف في كثير من الأحيان لا نشعر بها. الإنسان العدواني،
هل يمكن أن نصنف هذا الإيذاء غير المشعور به، أن نصنفها أيضا من العدوانية بمجرد الكلام والتفاخر؟
يعني هو دائما الشعور هو الكلام ليس ما تقوله أنت فقط، الكلام كيف يتلقى هذا. ربما أنا أشعر أنني أقول كلام طبيعي، طيب إذا كان كل الناس الذين حولي يتضايقون من هذا الكلام، فهم يشعرون أنه في نوع من الاعتداء عليهم. يعني صارت العلاقة عدوانية، ما عادت علاقة أخوية. العلاقة الأخوية كل واحد يتلمس من الآخر يعني مشاعره ورضاه وما يريحه، لكن لما يصير في علاقة عدوانية بصير دائما في تجاهل من طرف لطرف آخر، تجاهل كأنه غير موجود، وهذا فيجعل يسبب أذى. يعني
نعم، التسامح فضيلة الشيخ، يعني أين دور في العلاقات ما بين الكبار؟
التسامح هو أصل أساسي في يعني في الإسلام، لكن للأسف الشديد بعض الناس يهبط عنده هذا المعنى إلى أدنى الحدود، ولذلك تجد في موقف عنده بدل هو أن يتنازل عن شيء من حقوقه للآخرين يفعل العكس، يعني هو فقط حقوقه مقدسة، والاعتداء على أي شيء يخصه أو يمسه هو جرم لا, 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 لا يغتفر. أما أنه باستمرار يعتدي على الآخرين ويسيء إليهم ولا يقدر مشاعرهم فهو لا ينتبه إلى هذا ولا يقدر.
جيد، الحقيقة هذا العرض لهذه الدوافع والنقل إنها دوافع دفينة من خلال كونها معتقدات صورات خفية كافية فعلا لإيجاد الكثير من المواقف العدوانية. ولو تكرمت فضيلة الدكتور لو كان هناك تجسيد لهذه العدوانية في تصرفات في مواقف بالإضافة إلى من ذكرت.
نعم الآن يعني إذا عرفنا الأسباب يعني إذا عرفنا الدوافع الخفية التي تدفع إلى السلوك العدواني ممكن نستعرض الآن بعض السلوكات العدوانية. يعني مثلا الشخص العدواني يدمن، ونحن نضع خطا تحت هذه الكلمة، ليس يعني يدمن نقد تصرفات الآخرين. نحن نعتقد أن النقد ضروري
للتطوير والتحسين،
نعم ما في شك ضروري، لكن لما بصير الإنسان هو دائما يعني النقد بالنسبة إليه هو مثل شيء مدمن عليه، لا يستطيع أن يتخلى عنه، لا يستطيع أن مثل ما قالوا بصير من صنف الذي لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب، لا يرى شيئا فيعجبه، أكمل الأشياء هي في عينه أشياء ناقصة.
يجيد النقد ولا يجيد إيجاد البدائل وطرح الحلول.
نعم هو وربما يطرح أشياء خيالية نظرية. أنا ألتقي بأشخاص كثيرين ينقدون، لكن لما تأتي للحلول فتجد أن حلولهم ليست أفضل من الحلول التي يقدمها الآخرون.
ولو ذهبوا لمواقع أولئك الآخرين.
نعم وقالوا لمواقع العمل إلى الميدان كما يقولون لوجدوا أن الناس ما تركوا الأفضل إلى الفاضل عن طيب خاطر، يعني عن ضرورات أحيانا. أيضا الإنسان العدواني في الاجتماعات في المناقشات يحاول دائما إسكات غيره ويأخذ وقتا أطول من وقته في الكلام، وهذا للأسف يعني نحن نجد دائما في أحيانا ما أقول دائما في كثير من المجالس هذه صارت ظاهرة مألوفة. تجد شخصا يسيطر على المجلس من خلال تعليقات مطولة جدا وعلى أمور صغيرة وواضحة، لما يأتي واحد ليتكلم يسكت يقول نعم كلامك مفهوم ويبدأ يعلق عليه قبل أن يتكلم الرجل الآخر. هذا أنا في تصوري هو نوع من العدوانية في المجالس. أنتم 20 في المجلس لا مانع أن يعني تأخذ أن يعني بمقدار شخصين في الكلام، أحيانا يصير في تميز، لكن أن تتكلم 80% من الوقت وكل المجلس يتكلم 20% هذا شيء غير يعني شيء غير مقبول يعني، ويسبب فعلا أذى. وكثير من الناس الآن ينفرون من مجالس بعض الناس لأن له مثل هذه السيطرة على المجلس. الشخص العدواني أيضا يتسرع في التحدي ويطلق هجومه في الكثير من المواقف التي تستحق في الأصل التروي والهدوء. هو إنسان باستمرار هجومي، إنسان تبريري، أي سلوك من سلوكاته لا يمكن أن يكون خاطئا فعنده دفاع عليه، وأي سلوك للآخرين يهاجم هذا السلوك وينتقصه. أيضا تجد الإنسان العدواني دائما يعني لأنه معجب بنفسه ويرى نفسه فوق الناس دائما يعني يستخدم كلمة أنا على نحو مفرط أثناء المحادثة. واحد قال كلمة جميلة، قال الطفل يقول أنت، أنت ما أعطيتني، أنت ما علمتني، أنت ما تحبني، أنت الطفل. المراهق يقول أنا أضرب، أنا أكسر، أنا أفعل، أنا. الناضج يقول نحن، يعود إلى الشعور الجماعي. فنحن أيضا بحاجة للشعور الجماعي، يعني نحن باستمرار يقدر بعضنا بعض، ما نكثر من كلمة أنا، كأن المجلس يصبح هو عبارة عن مكان لبيان فضائل فلان.
لكن أحيانا تأتي عرض يعني ربما لا يستشعر فيها لا نرجسية ولا يعني
لا شيء في هذا. نحن نقول الإفراط. واحد قال كلمة جميلة، قال القليل ضار خير من كثير نافع. قليل شيء ضار ولكن قليل، شيء نافع ولكن كثير. حتى النافع إذا كثر وتجاوز حدودا معينة ينقلب إلى ضرر. فنحن لا نتكلم عن الشيء
الأمور المادية،
نحن نتكلم عن الشيء الذي فيه إفراط. ما في شك أن بعض الناس أحيانا يذكر كلمة أنا وهو لا يشعر، بعضهم يكون قصده التعليم أن يعلم الآخرين، لكن الناس يعني يتضايقون غالبا من الأشخاص دائما لا تراهم إلا مشغولين بأنفسهم ومشغولين بإنجازاتهم. أي مناقشة أو مناظرة يشارك فيها شخص عدواني تتحول إلى خلافات وإلى خصومات يصعب لمها وتصعب السيطرة عليها. والسبب أن الشخص العدواني لا يعرف الحلول الوسط، هو يعني يستخدم دائما عبارات قاسية، فيتحول اختلاف الرأي إلى خلاف شخصي وإلى حساسيات يعني خاصة وبينية. أيضا الشخص العدواني ينظر إلى زملائه في العمل على أنهم منافسون، ولهذا فهو مهتم دائما بحرمانهم من الميزات، ومهتم بإثبات غلبته عليهم، وهذا أحيانا يجره إلى الحقد وإلى الكذب. يعني روح التعاون لدى الإنسان العدواني روح ضعيفة، فهو دائما حتى الطفل في البيت يعني ينظر إلى إخوته الصغار أنهم منافسون له فيضربهم، ما ينظر إلى القضية أنه هذا أخي وهذا يستحق الرحمة والعطف والكذا. الطفل لما يكون لديه نفسية عدوانية دائما ينظر إلى إخوته الصغار على أنهم يعني منافسون. أيضا الشخص العدواني هكذا الكل ينافسه، و
هذا شعور
مع أن كثير من الناس هو غير آبه له ولا مهتم به
ولا يفكر به،
لكن هو هكذا يعني نفسه المريضة توحي إليه بهذا،
وبالتالي يتصرف على هذا الأساس. لكن ماذا فضيلة الشيخ، أحيانا يعني تجد البعض ربما يتحدث كأنه يمتلك الحقيقة لوحده، نعم، وأن قوله هو الصواب وحكمه هو الحكم النهائي، ليس هذا عدوانية، ما في شك في هذا.
مثل ما قلت أنا قبل قليل، في السابق الناس ما كانوا يشعرون بهذا أنه عدوانية، نحن الآن نشعر. يعني في البيئات التي يغلب عليها الجهل تؤخذ الآراء الشخصية على أنها حقائق قطعية، على حين في البيئات المتعلمة لما ينتشر العلم وينتشر الفكر يفرق الناس بشكل ممتاز، يفرقون بين الرأي الشخصي الاجتهادي وبين الحقيقة القطعية الثابتة. فالإنسان العدواني بما أنه ينظر إلى نفسه على أنه مجتهد وعالم وخبير، ولذلك فإنه يعرض آراءه الشخصية الاجتهادية الظنية يعرضها على أنها أشياء محسومة وقطعية، وبالتالي فلا يصح التفكير فيها ولا يصح المناقشة فيها. وطبعا المأساة أين تحصل؟ لما يكون في المجلس شخص عدواني آخر، يعني يجتمع عدوانيان في مجلس واحد وكل واحد يعرض رأيه، أيوة كل واحد يعرض رأيه على أنه الرأي النهائي، هنا ممكن هذا يؤدي فعلا إلى صراع مرير يعني. وهذا يحصل كثيرا في المجالس، يصير في استقطاب للمجلس بين شخصين وباقي الناس يعني يتفرجون. الشخص أيضا العدواني هو شخص يلجأ كثيرا إلى التهكم ويلجأ إلى السخرية، وهذا طبعا منهي عنه شرعا كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هناك مدراء، هناك موظفون كبار، هناك آباء وأمهات أيضا في البيوت، هناك أصدقاء، هناك دائما. حتى للأسف في بعض المجالس تجد أنه ما يستمتع الناس في المجلس إلا إذا كان هناك في ضحية في المجلس، يعني في واحد يضحك عليه الناس، يضحك عليه الحاضرون، يخرجون النكات عليه، يستضعفونه وهو يتضايق ويتأذى ولا يشعرونهم بضيقه وبأذى. فقضية التهكم وقضية السخرية هذه حقيقة مظهر من أكبر مظاهر العدوانية على الآخرين،
لا سيما إذا كان ذلك الشخص ضعيفا لا يستطيع الدفاع والرد عنه.
نعم، بصير الحقيقة في نوع من الظلم الصريح. في ظلم صريح. الشخص العدواني أخيرا يمكن أن نقول أنه يعطي يعني دائما تعليمات حول تنفيذ الأشياء، يعني هو دائما على شك في الآخرين، ولذلك أي شيء يريد من الآخرين عمله يعطي دائما فيه الكثير من التعليمات، ظن منه أنه يفهم أكثر من الناس وأن الناس لا يستوعبون قوله. وطبعا يعني الناس يتضايقون لما تشرح لي شيئا أعرفه وتعيد يعني تصور لو واحد أرسل لك رسالة، أنت مدرس اللغة العربية وأرسل لك رسالة مشكولة، كل الرسالة من أولها لآخرها عليها الضمة والفتحة والكسرة، طبعا أنت ستفهم هذا يعني فهم يعني ستقول هذا يريد أن يعلمني الإعراب أو يعلمني كيف أقرأ، ستتضايق من هذا. أيضا الأشخاص المتسلطون، الأشخاص العدوانيون دائما يعطون تعليمات لا لزوم لها وهي مهضومة ومفهومة، لكن للعدوانية التي عليهم لا يحسون بهذا ولا يشعرون به.
جميل. حقيقة السلوكات واضحة ومشحونة فعلا بالعدوانية، والإطناب في ذكرها مهم لأن في تصرفات حقيقة في تعاملاتنا قد نرى مثل هذه القضايا، والدراية بها ربما لا تكون هناك حساسية الكاملة الكافية لتركها والتغلب عليها، وبالتالي الانطلاق لعلاقات واضحة، علاقات قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل، أيضا قائمة على كبح جناح النفس للاتجاه لمثل هذه التصرفات. لكن فضيلة الدكتور، يعني ماذا عن اللغة الجسدية، التصرفات الجسدية التي يمكن أن يقوم بها الشخص العدواني حتى تكتمل الصورة؟ قبل قليل هناك مواقف نود الحقيقة أن نوسع هذه الصورة إلى التصرفات الجسدية التي يقوم بها العدواني.
نعم. الشخص العدواني طبعا يعني هو شخص غير سوي، وهو في كثير من الأحيان شخص متوتر، لهذا فإنه من خلال وضعه الجسمي ينشر أيضا التوتر في المجلس ويسيء إلى غيره. يعني على سبيل المثال، مثلا وجه العدواني يميل إلى العبوس ويشد على شفتيه يعني بقوة، ولا يكشف عن أسنانه ولا يبتسم إلا في الحالات القصوى. يعني بعض الموظفين يستبشر أن مديره اليوم ابتسم، يعني هذه قضية كبيرة عندهم، يعني ابتسامته غالية وقيمة ويجب أن يكون لها مناسبة. أنا نعرف يعني هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان بساما كثير التبسم عليه الصلاة والسلام، وقال تبسمك في وجه أخيك صدق. ولكن يعني كما قلنا التبسم هو شكل من أشكال التودد والتسامح، والإنسان العدواني هو ضعيف في التودد وضعيف في التسامح، لذلك يميل إلى العبوس. عينا الشخص العدواني تظلان يعني على اتصال قوي بمن يحدثهم، يحدق في الناس تحديقا يعني باردا قاسيا، وهو آخر من يصرف نظره عن موضع النزاع. يعني شيء جميل أن تنظر في عيون الذين تحدثهم، لكن هذا المفروض ما يتجاوز أكثر من 70% من الوقت، لأن أيضا التحديق الشديد يعني يسبب نوع من الضيق للآخرين. العدواني أيضا له إيماءات صارمة يعني باليدين، مثل قبضة مطبقة أو هز القبضة أو الإشارة بالأصبع. بعض العدوانيين يقوم بعمل هو لا يشعر به، أنا كثيرا ما ألاحظه، شخص جالس في مجلس والناس مزدحمون في المجلس، يتحدث فيشير بيده، يشير باليمنى فيغطي على وجه الذي على يمينه، يشير باليسرى فيغطي على وجه الذي
دون مراعاه،
ما هو شاعر هو ماذا يفعل بهذا. أيضا خطاب الإنسان العدواني هو مصقول وفظ ويعني ومهدد، يعني صوته عالي وبارد ويلجأ إلى الصراخ ويلجأ إلى القسم، ومن السهل عليه أن يضرب الأرض برجله والطاولة بيده. يعني شخص مثل العاصفة تبعث دائما بالنذر وبالتهديد وبالوعد بالوعيد، يعني
أعذن الله يعني من العدوان والعدوانيين. فضيلة الدكتور، قبل أن أسألك عن التعامل مع الشخص العدواني، أحب أن أقول يعني هل كل عدوانية مكروهة، أو كل ما يسمى عدوانية يكون فعلا كذلك، أم أنها تختلط بأمور محمودة؟ نسمي الشخص الحازم مثلا أو قوي الشخصية المنضبط قد نسمي عدوانيا مع أنه ليس كذلك؟
هذا الحقيقة سؤال مهم. أنا في نظري لأنه الفصل في الأمور المعنوية ووضع الحدود بين المقبول وغير المقبول دائما هو شيء يعني أصعب من وضع الحدود بين الأشياء المادية. ولذلك فعلا يعني يمكن لموقف معين أن نفسره على أنه عدواني ولا يكون كذلك، يعني يكون يعني شخص حازم جاء إلى مؤسسة متسيبة، فصار الموظفون والذين تعودوا على التسيب صاروا يفسرون كل أشكال حزمه على أنه عدواني، وهو يشعر أنه مضطر إلى هذا الحزم حتى ينهي لإصلاح الحال. يعني أصحاب الشخصيات القوية، أصحاب الحضور الطاغي، هؤلاء كثيرا ما يفهمون أيضا فهما خاطئا، وتفسر تصرفاتهم على أنها تصرفات عدوانية. لذلك أنا أنصح كل من يمكن أن يظن في نفسه أنه صاحب شخصية قوية أنا أنصحه بأن يراقب تصرفاته وبأن يعني يشرح موقفه للناس بشكل أفضل حتى لا يساء فهمه. وهذا الأمر ينتبه فعلا له كثير من الناس، لكن أيضا يغفل عنه أشخاص كثيرون.
كيف يكون ذلك؟ هذا السؤال يا شيخ.
يقرأ وجوه الحاضرين، يسأل من يثق به ويصارحه في بعض الأحيان، يحاسب نفسه، يراجع مواقفه، يجاهد نفسه حتى لا يتمدد أكثر مما ينبغي.
جميل.
المفروض أن الإنسان الاجتماعي لديه حساسية اجتماعية ويقرأ في 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 وجوه الناس مواقع كلامه، مواقع تصرفاته، هل هذا شيء جيد أو غير جيد، ويتراجع عند الخطأ يتراجع.
عظيم. لو شرحنا للإخوة المستمعين فضيلة الشيخ كيفية التعامل مع الشخص العدواني من فئة الكبار. نحن شرحنا في البداية مع الشخص العدواني من الأطفال والأبناء، لكن هنا بالنسبة للكبار كيف نتعامل معهم؟ ما الموقف الحكيم؟
جرت عادة الناس يعني أن يتخذوا مواقف متعددة تجاه الأشخاص العدوانيين. منهم من يستمتع بذلك، يعني لما يرى تصرفات بعض العدوانيين يستمتع بها
لأنه يفهم هذه الشخصية،
هو فاهمه تماما ويرى في عدوانية العدواني دليلا على ضعفه وقلة وعيه، يعني ودليلا على خوائه الداخلي، ولهذا فإنه يسمع ويرى ويضحك في سريرته. أنا أعرف شخصا يعني شخص بارز في أحد التخصصات، لكن عنده مشكلة فعلا السيطرة على المجلس، كل ما على كل من يزوره أن يستمع له حتى النهاية، يعني لو جلست عنده ساعتين
ما عنده
وصار لك فرصة أن تتكلم لمدة 5 دقائق هذا شيء كبير يعتبره. ما أدري ما المشكلة، مشكلة كبيرة يعني. كثير من الناس يعرفون ويتضايقون أثناء زيارتي، لكنهم يستمتعون بذلك وكأنهم يرون كما قلت يعني برهانا على 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 تفوقهم على هذا الشخص الذي يظن في نفسه أنه هو أعلم منهم ومتفوق عليهم. فهذا في صنف من الناس يعني يستمتعون بعدوانية ببعض مظاهر عدوانية العدواني. قسم ثاني من الناس يحب أن يوقف عدوانية المعتدي لكن يخاف منه، يخاف من أذاه، ولذلك فإنه يكتم ذلك في نفسه وربما لجأ إلى الغيبة ولجأ إلى النميمة. طبعا هذا الخيار أسوأ من الخيار الأول، يعني الخيار الأول احتمال أنه واحد متحمل لتلك العدوانية أو ما هو شاعر بها أو لا تشكل له مشكلة أو كما قلت هو مستمتع بها، لكن القسم الثاني بصير في غيبة ونميمة وصير في أحقاد، طبعا هذا شيء سيء يعتبر. الموقف الصحيح في نظري تجاه الأشخاص العدوانيين يقوم على الممانعة والإصلاح، يعني نقاوم العدوان والسلوك العدواني ولا نتقبله ولا نرضخ له، وبنفس الوقت نساعد المعتدي على التخلص من هذه الصفة الذميمة والصفة السيئة.
هذا جيد، لكن السؤال هنا لماذا، عفوا يعني لماذا أنت لا ترى مبدأ الإعراض على صاحب الشخصية العدوانية والتعامل معه من باب غض الطرف، من باب التسامح، عدم إثارة المشكلات؟
نعم، بعض الناس يرى هذا الاجتهاد أنه نحن لا نقاوم الشخص العدواني حتى لا نزيل الكثير من المشكلات، لكن أنا أرى أن مجاملة صاحب الشخصية العدوانية تزيد في عدوانيتي. يعني أنت تعتقد أنه عدواني فتتسامح معه وتسكت عنه، أنت في هذا تشجعه على أن يزيد في عدوانيته، يعني أن يزيد في إساءته إلى الآخرين. وإذا كنا نحن نرى العدوانية بالمواصفات التي ذكرناها شيئا سيئا وشيئا غير صحيح، فينبغي إذن عدم استمرارها. إذا كنا نرى أنها شيء نحن نترفع عنه، إذن لماذا نسمح لهذا الشيء أن يكون لدى أخ من إخواننا؟ لذلك يعني أنا أقول العدوانية هي نوع من المنكر الذي لا يصح إقراره في المجتمع الإنساني، وهذا ما هو معروف يعني من مواقف خيار هذه الأمة في كل زمان ومكان.
جميل.
ورد عند البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال كان بيني وبين رجل كلام، يعني كان بينهما نوع من المشادة الكلامية، نوع من الخصومة، وكانت أمه أعجمية، أم ذلك الرجل الذي تشاد معه الكلام، فنال منها يعني سبها أو عيره بها، يعني شكى الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لأبي ذر أسببت فلانا؟ يقول أبو ذر قلت نعم. قال أفنلت من أمه؟ قلت نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت على حين ساعة هذه من كبر السن، يعني بعد هذا العمر في الإسلام وبعد هذا التقدم في السن، يعني يكون عندي جاهلية؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم إلى آخر الحديث. نعم، في الحقيقة العدوانية أنا أرى يجب أن نحن نقاومها، ولكن في نفس الوقت نساعد صاحبها على التخلص منها، وبهذا نحن نحسن إليه.
إذن نقاومها بهدف مساعدة الشخص وليس بمجرد إيقافه.
ليست، نعم، يعني هو في إيقافه خير أو لا، أولا حتى لا يتمادى. الأمر الآخر نساعده على أن يتخلص من هذه الصفة الذميمة.
ما هو أفضل أن نساعده؟
صاحب الشخصية العدوانية هو مسلم، والمسلم مطالب بأن يحب لأخيه وأن يجلب له من الخير والصلاح ما يحبه لنفسه. يعني من أجل هذا كانت يعني مقاومة هذا الصنف من الناس وإرشاده هي الشيء الصحيح، وليس التسامح معه أو غض الطرف أو غض الطرف.
جميل، إذا اتفقنا على المسلك يا شيخ، يعني أو هذا الموقف من العدواني، ما هي الأسس التي يقوم عليها؟
نعم، يعني أنا أقول أولا علينا ألا نتضايق ونغضب، يعني لما نجد سلوكا خاطئا من أحد إخواننا، من أحد موظفينا، أصدقائنا، زملائنا، علينا ألا نتضايق وألا نغضب، لأننا حينئذ نكون قد قابلنا خطأ بخطأ. يعني هو أخطأ في عدوانيته، نحن نخطئ في ردنا عليه ونغضب منه وننفعل، يعني ما نكون حللنا نحن.
جميل.
نحن
الأول
إذن الشيء الأول نحن نقابل هذا الأمر في هدوء وبروية ونفكر في معالجته، بدل أن ننفعل نفكر في المعالجة. إذا كان الشخص العدواني مثلا يرفع صوته، ليس من الحكمة أن نرفع صوتنا أمامه، لكن من المهم دائما يعني ألا يفهم الشخص العدواني حلمنا وتواضعنا والأدب الذي نبديه، ألا يفهمه على أنه ضعف، أن والله هؤلاء ليسوا حلماء، هؤلاء ضعفاء، هؤلاء ليسوا مؤدبين، هؤلاء يعني ما أمامهم خيار آخر، عليه هو أن يسكت لأنه لا يستطيع أن يحدثني أو يقاومني أو يكلمني. يعني نقاوم العدوانية بالإحسان، ولكن بشرط واحد، هو ألا نرسل للمعتدي رسالة خاطئة، فيفسر حسن الخلق لدينا يفسره على أنه نوع من الضعف أو نوع من العجز. لأننا إذا أرسلنا له هذه الرسالة نحن نساعده أو نغريه بالمزيد من العدوانية. ثانيا علينا ألا نبدي الانبهار والإعجاب بما يفعله أو يظهره الشخص العدواني. يعني لما شخص عدواني يأخذ في الحديث عن فضائله، عن بطولاته، عن إنجازاته، علينا أن نوصل إليه رسالة من خلال تعابير الوجه ومن خلال الكلام، ويعني من خلال مختلف التصرفات علينا أن نرسل له رسالة أن هذا الشيء الذي يظنه نادرا وعظيما هو شيء موجود وعادي، ويمكن أن نذكر يعني بصورة مهذبة أن فلانا فعل كذا وكذا وفلان فعل ما هو أكثر منه. لأنك لما تنبهر بكلام الإنسان العدواني أو تنبهر بسيطرته فإنك تشجعه على المزيد من السيطرة. إذن علينا أن نرسل إليه رسالة أن ظنك أن هذا الشيء الذي تتفاخر به هو ليس موضع فخر، هو شيء عادي.
جميل جميل. لكن عندما يحدث هذا الأمر على يمكن تتحول الجلسة إلى متفاخرة؟
يعني والله هذا يعني لا أكتمك سرا، هذا كثيرا ما يحصل. يعني كثيرا ما واحد يتفاخر فيتضايق الآخرون منه ويتفاخرون، يعني واحد يتفاخر أنه هو صياد ماهر يعني لا يخطئ فيه، يأتي الآخر يقول لا أنا يعني ماهر أكثر منه، يأتي الآخر يقول لا وأنا ماهر أكثر منهم. فعلا ممكن تتحول الجلسة بدل أن يكون فيها عدواني واحد تصبح مملوءة بالعدوان. ولذلك فعلا هذا يعني يستحق الاهتمام والانتباه. أيضا من الأمور مرتكزات العلاج، خلينا نقول المرتكز الثالث حتى نعدها، يعني ألا نقف موقف المستسلم والمتفرج ولكن موقف الفاعل والمؤثر. يعني مثلا إذا كان المظهر العدواني للشخص العدواني هو النقد وذكر السلبيات، فلنتحدث نحن عن الإيجابيات ولنقل له نحن نرجو توضيح نقاط نقدك وشرحها. يعني عدواني دائما يتحدث بالسلبيات، نحن نتحدث بالإيجابيات حتى نعمل نوع من التوازن في المجلس. هو ينقد بعض الأشياء لا نسلم له بنقده، قل له والله هذا نقدك غير مقنع، أقنعنا به، اشرح لنا، علل لنا هذا الذي تذكره حتى نستوعبه. لذلك يعني نحن علينا أن نستعد لمجادلة هذا الشخص العدواني، لنتخذ من هذه المجادلة بهدوء مثل ما ذكر.
يعني مجرد أن يقول لو سمحت اشرح لي هذه القضية،
نعم،
عللها، يعني وش الأسباب وراءها، سيتبين ضعف،
لأننا إذا تقبلنا نقده بالموافقة سنغريه بأن يمضي في النقد. نحن نقول أن يصبح النقد ديدنا للإنسان هذا شيء غير مقبول، فنحن إذا ما طلبنا منه التفصيل أو طلبنا منه التعليل أو زيادة الشرح أو ناقشناه يا أخي في بعض ما يبديه، فنحن نغريه إذن بأن يستمر في ذلك الأسلوب.
جميل. من الأسس اللي ذكرتها أنه ما نغضب، أن نكون أكثر هدوءا معه، لا نظهر له الإعجاب. ماذا يمكن أن نضاف لهذا؟
يمكن أن نقول أيضا يعني خلينا نقول نحن ذكرنا ثلاثة أليس كذلك؟
نعم.
الرابع أن نتحدث بصورة عفوية يعني ومتقطعة يعني عن بعض الآداب الاجتماعية التي يتجاهلها بعض الناس ولا ينتبهون إليها. يعني نحن لما نجد في المجلس نوع من السيطرة على من شخص عدواني أو شخص يحرك يده، لماذا نحن لا ننقد هذه الأشياء بطريقة غير مباشرة؟
يعني البعض يفعل،
نعم،
هذا
يعني واحد يسيء في المجلس، نحن نقول والله أنا يعني من معلوماتي حول بعض الأمور أنه بعض الناس يتصرف كيت وكيت، طبعا بدون ما يعرف الرجل أن الكلام يعني مقصود، بمعنى أنه نحن نوجد جو تعليمي بدل ما يكون الجو إذعاني، نوجد جو تعليمي ننشر من خلاله الملاحظات الصحيحة. أيضا أنا أقول من جملة الركائز يجب أن نشعر الشخص العدواني أن عليه أن يتوقف عن عدوانه، وأننا لم نعد نتحمل أكثر من ذلك. يعني إذا شخص عدواني مثل ما قلنا سيطر على المجلس بكلامه واستمر، لماذا لا نرسل له رسالة ملل، أنظر في ساعتي أتثاءب، أقول له والله حان لنا أن ننصرف، ممكن تخرج من جيبك ورقة وتقرأها؟ يعني يجب أن يشعر أن نحن لسنا منسجمين ترى مع هذه الوضعية، والآن يعني أرى في الجوال وسيلة إنقاذ، يعني نحن إذا احترمنا شخص لا نرد على الجوال أو نضعه على الصف. طيب لما نكون أمام شخص عدوان حينئذ نرد على الجوال، بل قد ننشئ مكالمة يعني أيضا لنشعرها أن الوضع يعني ما عاد مقبول.
جيد، وصلنا الخامس ما السادس؟
السادس خليني أقول السادس والأخير، أظن يكفي هذا. السادس والأخير هي المناصحة. مناصحة، ننصح هذا الإنسان يعني خاصة. بشكل مباشر
لكن ننصح لوحده.
نعم، المناصحة بشروطها وآدابها.
جميل.
بشروطها
وما
وآدابها.
شروطها
يعني أولا أن تكون سرا، الشرط الأول في النصيحة الجيدة يعني ما تكون أمام الناس، لأن النصيحة العلنية تؤذي الناصح والمنصوح، المنصوح يخجل ويحرج، والناصح قد يعطي رسالة للناس أنه ترى أنا رجل صالح وآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، والمنصوح قد يظهر أيضا نوع من الدفاع عن نفسه. أيوة نعم، فهذا إذن يجب أن تكون سرا. الشيء الثاني تكون بلطف وأدب، وأيضا أن تكون بغير استعلاء، يعني لما نحن ننصح أحد الإخوة نبين له ما نريد، ونحن لا نستحضر في نفوسنا أننا أعلم منه أو أحسن. وطبعا يعني من المهم أنه نحن ما ننصح فقط ونبين الخطأ، وإنما ننصح ونبين الخطأ ونرشد إلى الصواب ونوضح البديل. وأنا أقول هذه يعني نقطة ضعف يعني بعض الناس، لأنه يشعر بعدوانية شخص لكن لا يستطيع أن يجسد ذلك بعبارات واضحة، أو لا يملك الدليل على أن ذلك السلوك العدواني يعني هو فعلا سلوك عدواني. وهذا يعني أنه إذا كان هناك سلوك مختلف في عدوانيته مثل درجة معتدلة من الإشارة مثلا، فإن عليك غض الطرف عليه، لأني لما أنا أكلف نفسي بأن أعطيه البديل، أن أعطيه السلوك الصحيح، حينئذ إذا كان شيء ما عندي بديل له فربما أنا أسكت عنه أو يعني أوصل له رسالة خفيفة أو يعني أتدبر في الأمر، بمعنى أنه نحن باستمرار لا نكتفي بالنصيحة وإنما أيضا نبين الصواب بطريقة من الطرق. طبعا نحن أنا يعني أؤكد في هذا أنه من المفيد في كل الأحوال ألا نكشف الغطاء الثقافي عن بعضنا بشكل كامل، يعني ما نناقش بعضنا بعضا في كل المآخذ وفي كل الملاحظات، وإنما نغض الطرف عن بعضها أو نؤجل الحديث عنه إلى وقت أكثر ملائم. وهذا في الحقيقة أدب يعني نبوي رفيع. قال الله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني ما ناقش حفصة في كل ما قالته مما لا يرضاه عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر لها بعض ذلك وأعرض عن الأشياء الباقية، لأن الإعراض يعني عن بعض الأشياء وعدم الاستحصاء هو دائما من عادات الأشخاص الكرام النبلاء العظماء كما يقول الحسن البصري رضي الله عنه.
جميل جميل. في ختام هذه المحاورة وهذا اللقاء أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور، وأقول أيها الإخوة أننا لاحظنا من خلال هذا الحوار أن العدوانية شكل طارئ ومؤذن، لها أسبابها وكذا دوافعها، لكن الجميل والسار أن هنالك مواقف حكيمة يمكن أن تكون سببا في اضمحلال هذه الخصلة، لنكن معا في إبعادها عن حياتنا، إن الأمر ممكن وممكن جدا. شكرا لفضيلة الدكتور عبد الكريم بكار الذي أتحفنا الحقيقة باستعراض هذه الخصلة الذميمة ودوافعها وأسبابها وأيضا طرق علاجها. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا جميعا بما سمعنا وبما قلنا. هل من كلمة أخيرة فضيلة الدكتور؟
والله يعني أنا آمل أن الإخوة يسمعوا هذا الشريط أو هذا الإصدار أكثر من مرة، لأن بعض وجوه العدوانية بتكون دقيقة جدا ونقع فيها نحن من حيث لا ندري، فعلينا أن يعني نحاول أن نستفيد ولو جزئيا في سلوكاتنا وفي تعاملنا أيضا مع الأطفال ومع غيرنا. يعني نحن لا نحتاج فقط أن نتعلم كيف نعامل الأشخاص العدوانيين، ولكن بحاجة أيضا أن نراقب أنفسنا حتى لا نسلك سلوكا عدوانيا ونحن لا ندري. أنا أريد نحن نستفيد أولا لأنفسنا قبل ما نتعلم كيف نعامل الأشخاص العدوانيين.
وما أجمل الحياة إذا ملئت ودا وتعاونا وأخوة. شكرا لكم فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار، شكرا لكم أنتم مقتني هذا الإصدار. نلقاكم بإذن الله تعالى في إصدار مقبل، حوار مقبل، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.